في لوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن. يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني. يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان. أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سيرة عطرة لإمام جليل من أئمة القراءة، وهو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. من هو الإمام أبو عمرو الداني، وما ماذا يمثل في علم القراءات وفي نقد القرآن الكريم؟ الإمام أبو عمرو عثمان ابن سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن عمر رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ أبو عمرو الأموي مولاهم، لأنه كان مولا لبني أمية في الأندلس، القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي، اسمه في زمانه الذي كان مشهورا به ابن الصيرفي، لم يكن يقال له أبو عمرو الداني، إنما صار يسمى كذلك لاحقا، لكن شهرته في زمانه ابن الصيرفي. والإمام أبو عمرو الداني رحمه الله ولد سنة 371 وتوفي سنة 444، يعني مر على وفاته إلى يومنا هذا يوشك أن يكون مر على وفاته ألف سنة تقريبا بالضبط، يعني بقي لنا على ذلك 3 سنين، بعد 3 سنوات يكون مر على وفاة الداني 1000 سنة. فولادته كانت في سنة 371 من الهجرة النبوية الشريفة، وابتدأ بطلب العلم وهو ابن 15 سنة، كان عمره 15 سنة عند بدء طلب العلم، وهذه السن سن متأخرة لطلب العلم، يعني ممكن طلب العلم يكون قبل ذلك، لكن لما نتكلم عن طلب العلم نتكلم عن التوسع في الطلب والبدء بالدروس العلمية المنظمة. لا أظن أن هذا الوقت هو الوقت الذي بدأ فيه حفظ القرآن، ليس هو الوقت الذي بدأ فيه حفظ القرآن، لكن البدء بطلب العلم في هذه السن أيضا سن تدل على عناية واهتمام وجودة بإذن الله تعالى. والإمام أبو عمرو الداني أصلا رجل حافظ كبير يعني، وذكي جدا كما سيتبين لنا من بعض النقولات التي نقلت عنه رحمه الله تعالى. وبدأت رحلته في طلب العلم بعد 11 سنة، يعني كان عمره تقريبا 26 سنة رحمه الله عندما ابتدأ بالرحلة، فرحل إلى المشرق سنة 397، هو مولود 371 ورحل سنة 397 رحمه الله، يعني عمره 26 سنة، رحل إلى المشرق لأنه من أهل الأندلس، فرحل إلى المشرق ومكث في القيروان 4 أشهر، والقيروان حاضرة عظيمة من حواضر العلم في الإسلام، فمكث فيها 4 أشهر ثم خرج منها وذهب إلى مصر فأقام بها سنة يتلقى العلم، كما ذكرنا في حلقة الإمام طاهر بن غلبون شيخه أنه أقرأ أبا عمرو الداني، أبو عمرو الداني رحل إليه وقرأ عليه في مصر، فكان مكث أبي عمرو الداني في مصر سنة ثم حج بعد هذه السنة وتابع رحلته، ثم رجع إلى الأندلس في سنة 399، يعني مكث في رحلة خروجه إلى حين عودته 2 سنين، تقريبا، وخرج منها بعد ذلك ليرابط في الثغر سنة 403 من الهجرة، فجلس في سرقسطة 7 أعوام. هو الذي يحكي هذا ويخبر به، مكث في سرقسطة على الثغر، الثغور يعني الحدود الإسلامية ليحمي البلاد الإسلامية والثغور، مكث 7 أعوام رحمه الله تعالى، ثم رجع إلى قرطبة، وبعد ذلك رجع إلى دانية وعمره 46 سنة، واستوطنها رحمه الله تعالى حتى مات، يعني من سنة 417 من الهجرة إلى وفاته سنة 444 رحمه الله تعالى. فأخذ الإمام الداني رحمه الله القراءة عن عدد من الشيوخ، فقرأ بالروايات على عبد العزيز بن جعفر وابن خاقان وأبي الفتح فارس بن أحمد وأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون رحم الله الجميع، وسمع كتاب 7 لابن مجاهد على تلميذه أبي مسلم الكاتب، أبو مسلم الكاتب من أجل تلاميذ ابن مجاهد، فسمع أبو عمرو الداني كتاب 7 للإمام ابن مجاهد الذي أفردنا له حلقة، سمع كتاب 7 على تلميذه ابن مجاهد أبي مسلم الكاتب. كذلك لم يكن الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله مقتصرا في التلقي والرواية على القرآن الكريم والقراءات فقط، بل سمع الحديث من جماعة من الشيوخ رحمهم الله جميعا، وبرع في غاية ما برع في القراءات، في علم القراءات والعلوم المتعلقة بها من الرسم والضبط، وكان له براعة في الحديث ورجال الحديث ورجال القراءات، وكان بارعا في العربية وغير ذلك من العلوم. إمام، فحل من فحول العلماء، أستاذ من كبار الأساتذة، عالم من أجل العلماء، هذا الحافظ الكبير أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. صنف التصانيف البديعة في فنون شتى، مش بس فقط في القرآن الكريم أو علم القراءات، صنف في القراءات، وصنف في رسم المصحف، وصنف في عدد آيه، وصنف في ضبطه، وصنف في القراءات الشاذة، وصنف في الحديث، صنف في التراجم، مصنفاته تزيد على 120 كتابا رحمه الله تعالى. وقرأ عليه عدد كبير من التلاميذ، من أجلهم والذين يهمنا شأنهم أبو داود سليمان بن نجاح، وسنتكلم عنه في حلقة لاحقة بإذن الله تعالى. كما قلنا لكم، نحن نركز على سلسلة الرجال الذين وصلت إلينا رواية حفص من خلالهم، أكثر ما نركز عليه في تراجمنا هذه السلسلة رجال رواية حفص عن عاصم، لذلك نعتني ببعض الأسماء أكثر من غيرها، لا انتقاصا من غيرها من الأسماء أو لعدم أهميتها، لا، ممكن يكون بعض الأسماء لها أهمية أكبر في عموم النظر إلى علم القراءات، لكن نحن نركز على رجالنا، رجال سلسلة رواية حفص في هذا الموسم بإذن الله تعالى. أبو القاسم ابن بشكوال كان يتكلم عن أبي عمرو الداني رحمه الله، انظروا ماذا يقول عنه رحمه الله. يقول أبو القاسم ابن بشكوال: كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن، رواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه، شوفوا التوسع، وجمع في ذلك كله تآليف حسانا مفيدة يطول تعدادها، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته، وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفنن، دينا فاضلا ورعا سنيا. ويقول المغامي، وهو من أحد رجال القراءات وعلم رسم المصحف الذين لهم باع وتآليف مهمة في هذا الباب، يقول: كان أبو عمرو الداني مجاب الدعوة، مالكي المذهب، نعم هو كان مالك المذهب، وكان يعني اشتهر عنه أنه كان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى. وللإمام أبي عمرو الداني كتب كثيرة في فنون شتى من العلم. يهمنا كثيرا أن نعطي لمحة عن بعض هذه الكتب. وأهم كتاب يعنينا فيما كتبه الإمام أبو عمرو الداني في مجال نقل رواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات كتابه التيسير في القراءات السبع. كما قلت لكم من قبل، الإمام ابن مجاهد أول من سبع السبعة. معنى سبع السبعة يعني جعل هذه الكتلة من القراء السبعة المعروفين، جعل لهم هذه الشهرة، وجعل في مؤلفه كتاب السبعة في القراءات انتشر، وكان له صيت كبير لمكانته في الدولة وثقله في المكانة العلمية، وكان لكتاب السبعة أثر بعد ذلك. كما قلت لكم، تلقى أبو عمرو الداني كتاب السبعة عن أبي مسلم الكاتب، عن مؤلفه ابن مجاهد. فلكتاب السبعة كان أثر في صقل الجانب العلمي عند الإمام الداني رحمه الله، وجعل له عناية فريدة وخاصة بهؤلاء القراء السبعة، وألف فيهم أكثر من كتاب. أجل هذه الكتب وأكثرها مكانة وشهرة كتاب التيسير في القراءات السبع، وكتاب جامع البيان في القراءات السبع. كتاب التيسير كتاب مختصر جدا، يعني مجلد واحد صغير، ذكر فيه أشهر ما ورد عن هؤلاء القراء السبعة من الأحكام، ومنهم طبعا حفص عن عاصم. وكان لكتابه هذا، كتاب التيسير، عناية كبيرة بعد ذلك، ومسار في التأليفات يعني عجيب جدا جدا، لا عد له ولا حصر. اليوم نحن ننقل هذه القراءات السبع بالإسناد من خلال كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني، كما سيتبين لكم إن شاء الله مع الحلقات. وتأتينا في التراجم، يأتينا في التراجم الحديث عن هؤلاء الرجال وكيفية الحركة العلمية والمسار العلمي في هذا الجانب. أيضا من كتبه الجليلة كتاب جامع البيان، وليس مختصرا، يعني كتاب التيسير كتاب مختصر جدا، كتاب جامع البيان كتاب متوسع جدا في طرق القراءات السبع. عرفنا طبعا ما معنى الطرق، وقلنا أن القراء السبعة تلاميذهم يسمون رواة، تلاميذ الرواة يسمون طرقا، وما بعد ذلك، يعني أبو عمرو الداني يسمى ماذا؟ يسمى طريقا. تلاميذ أبي عمرو الداني طرق، إلى زماننا هذا نحن طرق أيضا توصل إلى هؤلاء الأئمة. فالطرق الموضوعة في جامع البيان متوسعة وكثيرة جدا، أما الطرق الموجودة في التيسير فهي محدودة جدا ومختصرة للغاية، وهو أصلا وضع كتاب التيسير حتى يحفظه القراء، يحفظونه. كان لكتاب التيسير أثر جليل بعد ذلك في مسار تلقي القراءات كما قلت لكم. ومن المنظومات التي نظمت كتاب التيسير في القراءات السبع منظومة الشاطبية، كما سنعرف بها إن شاء الله بعد ذلك في حلقة خاصة بالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن نحن لما نقرأ من طريق الشاطبية، لمن يفهم ذلك، والذي لا يفهمه لا يقلق، سنبينه لاحقا إن شاء الله. من يقرأ من طريق الشاطبية فهو يروي عن الإمام الشاطبي، والإمام الشاطبي يروي بإسناده إلى أبي عمرو الداني ما ذكره في كتاب التيسير الذي تلقى محتواه الإمام أبو عمرو من شيوخه الذين ذكرناهم رحمهم الله تعالى. أيضا ألف في طبقات القراء كتابا لطيفا، هو غير موجود الآن، لكنه كان مصدرا ثريا بالمعلومات، أثر في بيان هذه الفوائد عن هؤلاء الأئمة بعد ذلك، ونقل عنه كثير من الأئمة، واستفدنا من ما نقلوه عن الإمام أبي عمرو الداني في كتبه في طبقات القراء وأخبارهم. وله كتب أيضا في الوقف والابتداء، له كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، مر فيه على القرآن الكريم من أوله إلى آخره، يبين المواضع التي يجوز فيها الوقف وحكم الوقف عليها بالتفصيل. وكما قلت لكم كتبه كثيرة جدا جدا، تزيد على 120 كتابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أيضا مما ذكر عنه يقول المغامي كما قلت لكم: كان أبو عمرو الداني مجاب الدعوة مالكي المذهب، قرأت بخط شيخنا، هو يقول الحافظ عبد الله بن محمد بن خليل رحمه الله، قال بعض الشيوخ: لم يكن في عصره ولا بعد عصره بمدد أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه. هذا الإمام أبو عمرو الداني بمدد، كان فريد عصره في زمانه وبعد زمانه بمدد، لم يكن مثله أحد يضبط ضبطه ويحفظ حفظه. لا تعجبوا من ذلك. الإمام أبو عمرو الداني ماذا يقول؟ هو نفسه يقول: ما رأيت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته. يعني شيء عجيب جدا، كلمة ثقيلة مخيفة والله، كلمة عظيمة جدا. ما رأيت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته. سبحان الله، هذا يدل على سعة العلم والثبات والقوة في استحضار هذه المسائل العلمية. وكان يسأل عما يتعلق بالعلم، أي مسألة علمية في أي فن من الفنون، فيما يتعلق بالآثار وكلام السلف، فيوردها بجميع ما فيها مسندة عن شيوخه إلى قائل هذه المسألة. شوفوا سعة الحافظة كيف هي، سبحان الذي يعطي، سبحان الوهاب سبحانه وتعالى. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: ومن نظر إلى كتبه علم مقدار الرجل وما وهبه الله تعالى فيه، فسبحان الفتاح العليم. شوفوا يعني، وكان الإمام أبو عمرو الداني كتبه هذه مؤثرة جدا كما قلت لكم في تاريخ رواية القراءات ونقل الروايات بعد ذلك في العصور التالية. توفي الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في منتصف شوال من عام 444 من الهجرة رحمه الله، ودفن في يوم وفاته بعد صلاة العصر، ومشى سلطان دانية أمام نعشه لجلالة قدره. يعني نزل الأمير دانية وسلطان دانية وصاحب دانية، مشى أمام هذا النعش وشيعه خلق كثير لا يحصون كثرة. خرج الدانية كلها تشيع الإمام أبا عمرو الدانية رحمه الله رحمة الأبرار. وكان رحمه الله تعالى من أئمة السنة معتنيا بذلك، وله في ذلك تآليف وتصانيف كثيرة. ومن ذلك يعني أروي لكم بعض الأبيات التي ألفها رحمه الله تعالى في هذا الصدد، ومن ذلك قوله في أرجوزة طويلة عن القراءة وما يتعلق بها من ديانة القارئ، لأنه كان الإمام أبو عمرو الداني ليس مقتصرا في تآليفه على فن واحد. يعني الكتاب مثلا هو مؤلف في القراءات، لكنه مليء بالعلوم الأخرى التي تدعم وتوضح المسائل المتعلقة بالقراءات، كان موسوعي رحمه الله تعالى. ولذلك ألف منظومة في القراء، ومع ذلك ذكر فيها آدابا وأحكاما وفي العقائد وفي العبادات وفي الأحكام وفي المذاهب ونبذ الابتداع والحض على الاتباع للسنة. ومن ذلك رحمه الله، من ذلك قوله رحمه الله: تدري أخي أين طريق الجنة؟ تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. أو تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيلي ومعدن الأتباع والأحبار والفقهاء الجلة الأخيار، فاتبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يروونه، فالعلم عن نبيهم يروونه. هنا كما تلاحظون الإمام الداني رحمه الله مالكي المذهب، والإمام مالك يقول قراءة نافع سنة. لماذا جعلها سنة؟ لأن عليها عمل أهل المدينة، فمن أصول المذهب المالكي العناية بعمل أهل المدينة في صدر الإسلام، عمل أهل المدينة في صدر الإسلام. ليه؟ لأنهم قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع المدني هو مجتمع من الصحابة والتابعين، فلا يشيع بينهم أمر من أمور الدين لا يكون له أصل. يعني أكيد كيف يشيع بينهم ويصير من عادتهم أمر معين من أمور الدين ولا أصل له، أو هو مبتدع أو لا ليس صحيحا وهو شائع بينهم وبينهم الصحابة والتابعون. لذلك كان لعمل أهل المدينة رونقا وجلالة واهتماما خاصا في المذهب المالكي، والإمام أبو عمرو مالكي المذهب، لذلك يقول كلاهما ببلد الرسول يعني القرآن والسنة وموطن الأصحاب خير جيلي. ومن أقواله رحمه الله تعالى أيضا في هذه الأرجوزة يقول: وجانب الأراذل المبتدعة، واعمل بقول الفرقة المتبعة، واطرح الأهواء والآراء، وكل قول ولد المراء. هذه آداب، آداب هو يذكرها للقراء، وهي آداب لعموم المسلمين وطلبة العلم. إذا رأيت المرء قد أحب أئمة الدين وعنهم ذب، كمالك والليث والثوري وابن عيينة المفتي التقي والفاضل المعروف بالأوزاع، ومثلهم من أهل الاتباع كابن المبارك الجليل القدر والشافعي ذي التقى والبر وعابد الرحمن وابن وهب وصحبهم، أكرم بهم من صحبي، والقاسم العالم بالإعراب والفقه والقرآن والآداب، وأحمد بن حنبل الإمام ونظرائهم من الأعلام. وهكذا يقول في هذه الأبيات الجميلة التي نلاحظ فيها تأصيله لصحة المنهج، وأن القارئ ينبغي أن يكون صحيح المنهج متبعا للسنة متبعا للآثار، وأن يجانب أهل البدع وألا يأخذ بآرائهم وما يقولونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا هذا الإمام خير الجزاء، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يرفع درجته في عليين، ويلحقنا وإياه بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.